سكنوا القصور الفخمة وركبوا السيارات المريحة ولبسوا أحسن الثياب وتزوجوا وصار عندهم الإماء وتنعموا في الدنيا أكبر تنعيم، والناس سواهم في بؤس وشقاء وجوع، فعليهم السمع والطاعة، لأن نحن لنا شيء والولاة لهم شيء آخر. نحن علينا السمع والطاعة، وعلى الولاة النصح لنا، وأن يسيروا بنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا نقول إذا استأثروا علينا وكانت لهم القصور الفخمة والسيارات المريحة والثياب الجميلة وما أشبه ذلك، لا نقول والله ما يمكن نسمع وهم في قصورهم وسياراتهم ونحن في بؤس وحاجة والواحد منا لا يدرك السكن وما أشبه ذلك. هذا حرام علينا، يجب أن نسمع ونطيع حتى في حال الأثر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الأنصار رضي الله عنهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول الأنصار منذ 1300 سنة ستلقون بعدي أثرة، من ذاك الوقت والولاة يستأثرون على الرعية، ومع هذا يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فليس استئثار ولاة الأمور بما يستأثرون به مانعا من السمع والطاعة لهم. الواجب السمع والطاعة في كل ما أمروا به ما لم يأمروا بمعصية. وقد سبق لنا في الدرس الماضي أن ما أمر به ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما أمر الله به، فهذا يجب طاعتهم فيه لوجهين: لأمر الله به ولأمرهم به. والثاني ما حرم الله، فلا يجوز السمع والطاعة له حتى لو أمروا. والثالث ما ليس فيه أمر ولا نهي من الله، فيجب علينا طاعتهم فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع من طاعتهم إلا إذا أمروا بالمعصية. نسأل الله أن يصلحنا جميعا رعية ورعاة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عاقبتها في أولها، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، رواه فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر، رواه مسلم. قوله ينتظل أن يسابق بالرمي بالنبل والنشاب، الجشر هي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها، وقوله يرقق بعضها بعضا أي يصبر بعضها بعضا، وقيل يشبه بعضها بعضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف في رياض الصالحين في باب وجوب طاعة ولاة الأمور عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فنزل الناس فتفرقوا، منهم من كان يصلح خباءه، ومنهم من ينتظل، ومنهم من هو في جشره، كالعادة أن الناس إذا نزلوا وهم سفر كل يشتغل بما يرى أنه لا بد من الاشتغال فيه. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الصلاة جامعة. وهذا النداء ينادى به لصلاة الكسوف، وينادى به إذا أراد الإمام أو الأمير أن يجتمع الناس، بدل من أن يقول: يا أيها الناس هلموا إلى المكان، يقول: الصلاة جامعة، حتى يجتمع الناس. فاجتمع الناس فخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبرهم أنه ما من نبي بعثه الله إلا دل أمته على خير ما يعلمهم له ما يعلمه لهم، وأنذرهم عن شر ما يعلمه لهم. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان منهم النصيحة لأقوامه، يعلمونهم الخير ويدلونهم عليه ويحثونهم عليه ويبينون الشر ويحذرونهم منه. وهكذا يجب على أهل العلم وطلبة العلم أن يبينوا للناس الخير ويحثوهم عليه، ويبينوا الشر ويحذروهم منه، لأن علماء هذه الأمة ورثة الأنبياء. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بعده نبي، ختمت النبوة به، فلم يبق إلا العلماء الذين يتلقون شرعه ودينه. فيجب عليهم ما يجب على الأنبياء من بيان الخير والحث عليه ودلالة الناس إليه وبيان الشر والتحذير منه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة، يعني أمة محمد، جعل الله عافيتها في أولها، يعني أن أول الأمة في عافية ما فيها فتن. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما في فتن، وفي عهد أبي بكر ما في فتن، وفي عهد عمر ليس فيه فتن. وحين قتل عمر رضي الله عنه قتله غلام المغيرة، غلام يقال له أبو لؤلؤة، مجوسي خبيث، كان في قلبه غل على أمير المؤمنين عمر، فلما تقدم لصلاة الصبح ضربه بخنجر له رأسان، وقيل إنه مسموم فضربه حتى قد بطنه رضي الله عنه، وحمل فبقي 3 أيام ومات. ثم إن هذا الرجل الخبيث هرب، فلحقه الناس فقتل 13 رجلا، لأن الخنجر معه نقبضه في الوسط وره رأسه، فهو يقول به هكذا وهكذا ويضرب الناس، حتى ألقى عليه أحد الصحابة بساطا فغمه ثم قتل نفسه والعياذ بالله. من هنا، من ذاك الوقت، بدأت الفتنة ترفع رأسه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه تأتي فتن يرقق بعضها بعضا، أي أن بعضها يجعل ما قبله رقيقا وسهلا، لأن الثانية أعظم من الأولى، كل واحدة أعظم من الأخرى فترقق ما قبلها. ولهذا قد يرقق بعضها بعضا فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، لأن أول ما تأتي يستعظمها فيقول: من هنا نهلك. ثم تأتي الأخرى فترقق الأولى وتكون الأولى سهلة بالنسبة إليها. فيقول المؤمن هذه يعني هذه اللي فيها البلاء كل البلاء. ولكن نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن. المؤمن يصبر ويحتسب ويلجأ إلى الله عز وجل ويستعيذ بالله من الفتن. وفي كل صلاة نقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. نسأل الله أن يميتنا وإياكم على ذلك. من كان يحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، وكلنا نحب ذلك، أن يزحزح الإنسان عن النار وينجو منها ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، فينصح للناس كما ينصح لنفسه، ويكره للناس ما يكره لنفسه، فيكون هذا قائما بحق الله مؤمنا بالله واليوم الآخر، وقائما بحق الناس لا يعامل الناس إلا بما يحب أن يعاملوه به، فلا يكذب عليه ولا يغشه ولا يخدعه ولا يحب لهم الشر، يعني يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به. فإذا جاء يسأل مثلا قال هذا حرام ولا حلال، قلنا له هل تحب أن الناس يعاملوك بهذا؟ إذا قال لا قلنا أترك، سواء حلال ولا حرام، ما دمت لا تحب أن يعاملك الناس به فلا تعامل الناس به، واجعل هذا الميزان ميزانا بينك وبين الناس في معاملتهم، لا تأتي للناس إلا ما تحب أن يؤتى إليك، فتعاملهم باللطف كما تحب أن يعاملوك باللطف، باللين، بحسن الكلام، بحسن المنطق، بالبيان، بالنصح، كما تحب أن يفعلوا بك. هذا الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منه، والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية، عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في كتابه رياض الصالحين فيها دليل على أمور. حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أمراء يسألون حقهم الذي لهم ويمنعون الحق الذي عليهم. سئل عن هؤلاء الأمراء ماذا نصنع معهم. والأمراء هنا يشمل الأمراء الذين دون السلطان الأعظم ويشمل السلطان الأعظم أيضا لأنه أمير، وما من أمير إلا فوقه أمير حتى ينتهي الحكم إلى الله عز وجل. سئل عن هؤلاء الأمراء، أمراء يطلبون حقهم من السمع والطاعة لهم ومساعدتهم في الجهاد ومساعدتهم في الأمور التي يحتاجون إلى المساعدة فيها، ولكنهم يمنعون الحق الذي عليهم، لا يؤدون الناس حقهم ويظلمونهم ويستأثرون عليهم. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كأنه عليه الصلاة والسلام كره هذه المسائل وكره أن يفتح هذا الباب، ولكن أعاد السائل عليه ذلك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤدي لهم حقهم، وأن عليهم ما حملوا وعلينا ما حملنا. فنحن حملنا السمع والطاعة، وهم حملوا أن يحكموا فينا بالعدل وأن لا يظلموا أحدا وأن يقيموا حدود الله على عباد الله وأن يقيموا شريعة الله في أرض الله وأن يجاهدوا أعداء الله. هذا الذي يجب عليهم، فإن قاموا به فهذا هو المطلوب، وإن لم يقوموا به فإننا لا نقول لهم أنتم لم تؤدوا الحق الذي عليكم فلا نؤدي حقكم الذي لكم، هذا حرام. يجب أن نؤدي الحق الذي عليه، فنسمع ونطيع ونخرج معهم في الجهاد ونصلي وراءهم في الجمع والأعياد وغير ذلك، ونسأل حق نسأل الله الحق الذي لنا. وهذا الذي دل عليه هذا الحديث وما أقابه المؤلف رحمه الله هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الصالح، السمع والطاعة للأمراء وعدم عصيانهم فيما تجب طاعتهم فيه، وعدم إثارة الضغائن عليهم، وعدم إثارة إيجاد الأحقاد عليهم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله يضربه السلطان ويضربه ويجره بالبغال ويضرب بالسياط حتى يوم عليه في الأسواق، وهو إمام أهل السنة رحمه الله واضي عنه، ومع ذلك يدعو للسلطان، يدعو له ويسميه أمير المؤمنين، حتى إنهم منعوه ذات يوم قالوا لا تحدث الناس. فسمع وأطاع ولم يحدث الناس جهرا، بدأ يخرج يمينا وشمالا ثم يأتيه أصحابه يحدثهم بالحديث، كل هذا من أجل أن لا ينابذ السلطان، لأنه سبق لنا أنهم قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم، لما قال خير أئمتكم الذين يحبونهم وتحبونكم وشر أئمتكم الذين تكرهونهم ويكرهونكم ويلعنونكم وتلعنونهم. قالوا أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما صلوا، فما دام يصلون فإننا لا ننابذهم، نسمع ونطيع ونقوم بالحق الذي لنا الذي علينا، وهم عليهم ما حملوا. وفي الحديث آخر الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ليصبر ويتحمل ولا ينابذ ولا يتكلم، فإن من خرج عن الجماعة مات ميتة جاهلية، يعني ليس ميتة الإسلام والعياذ بالله. وهذا يحتمل معنيه، يحتمل أنه يموت ميتة جاهلية، أنه يزاغ قلبه والعياذ بالله حتى تكون هذه المعصية سببا لردته. ويحتمل معنى آخر أنه يموت ميتة جاهلية لأن أهل جاهلية ليس لهم إمام وليس لهم أمير، لهم رؤساء وزعماء لكن ليس لهم ولاية كولاية الإسلام، فيكون هذا مات ميتة جاهلية. والمهم يا إخواني أن الواجب أن نسمع ونطيع لولاة الأمر إلا في حال واحدة فإننا لا نطيعه، إذا أمرونا بماذا؟ بمعصية الخالق فإننا لا نطيعه. لو قالوا احلقوا لحاكم قلنا لا سمعا ولا طاعة. لو قال نزلوا ثيابكم أو بناطيلكم إلى أسفل من الكعبين قلنا لا سمع ولا طاعة، لأن هذه معصية. لو قالوا لا تقيموا الصلاة جماعة قلنا لا سمع ولا طاعة. لو قالوا لا تصوموا رمضان قلنا لا سمع ولا طاعة. كل معصية ما نطيعهم فيها مهما كان. أما إذا أمروا بشيء ليس معصية واجب علينا أن نطيع. ثانيا لا يجوز لنا أن ننابذ ولاة الأمور. ثالثا لا يجوز لنا أن نتكلم بين العامة فيما يثير الضغائن على ولاة الأمور وفيما يسبب البغضاء لهم، لأن في ذلك مفسدة كبيرة. قد يتراءى للإنسان أن هذه غيرة وأن هذا صدع بالحق، والصدع بالحق لا يكون من وراء حجاب. الصدع بالحق أن يكون الولي الأمر أمامك وتقول أنت فعلت كذا وهذا لا يجوز، تركت هذا وهذا واجب. أما أن تتحدث من وراء حجاب في سب ولي الأمر والتشهير به فهذا ليس من الصدع بالحق، هذا من الفساد، هذا مما يوجب إغار الصدور وكراهة ولاة الأمور والتمرد عليهم، وربما يفضي إلى ما هو أكبر إلى الفروج عليهم ونبذ بيعتهم والعياذ بالله. وكل هذه أمور يجب أن نتفطن لها، ويجب أن نسير فيها على ما سار عليه أهل السنة والجماعة. ومن أراد أن يعرف ذلك فليقرأ كتب السنة المؤلفة بهذا، يجد كيف يعظم أئمة أهل العلم من هذه الأمة كيف يعظمون ولاة الأمور، وكيف يقومون بما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام من ترك المنابذة ومن السمع والطاعة في غير المعصية. وقد ذكر رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتاب العقيدة الوسطية، وهي عقيدة مختصرة لكنها حجمها كبير جدا في المعنى، أن من هدي أهل السنة والجماعة وطريقتهم أنهم يدينون بالولاء لولاة الأمور، وأنهم يرون إقامة الحج والجهاد والأعياد والجمع مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، حتى لو فاجر ولي الأمر كان أهل السنة والجماعة يرون إقامة الجهاد معه وإقامة الحج وإقامة الجمع وإقامة الأعياد، إلا إذا رأينا كفرا بواحا صريحا عندنا فيه من الله برهان والعياذ بالله، فهذا يجب علينا ما استطعنا أن نزيل هذا الحاكم وأن نستبدله بخير منه. أما مجرد المعاصي والاستئثار وغيرها فإن أهل السنة والجماعة يرون أن ولي الأمر له الولاية حتى مع هذه الأمور، وأن له السمع والطاعة، وأنه لا تجوز منابذته ولا إغارة الصدور عليه ولا غير ذلك مما يكون فساده أعظم وأعظم. والشر ليس يدفع بالشر. ما الذي يدفع بالشر؟ هو الخير. ادفع الشر بالخير. أما أن تدفع الشر بشر فإن كان مثله فلا فائدة، وإن كان أشر منه كما هو الغالب في مثل هذه الأمور فإن ذلك مفسدة كبيرة. نسأل الله أن يهدي ولاة أمورنا وأن يهدي رعيتنا لما يلزمها، وأن يوفق كل منهم للقيام بما يجب عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذان الحديثان بقية باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ففي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن طاعته من طاعة الله. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بالوحي، إلا بالشرع الذي شرعه الله تعالى له ولأمته. فإذا أمر بشيء فهو شرع الله سبحانه وتعالى، فمن أطاع فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله. الأمير إذا أطاعه الإنسان فقد أطاع الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر في أكثر من حديث، أمر بطاعة ولي الأمر، وقال: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وقال: اسمع وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيب، وقال: على المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وفيما كرهه ورضيه. والأحاديث في هذا كثيرة. فقد أمر بطاعة ولي الأمر، فإذا أطعت ولي الأمر فقد أطعت الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أطعت الرسول فقد أطعت الله. وكل هذا الحديث وما سبقه وما لم يذكره المؤلف كلها تدل على وجوب طاعة ولاة الأمور إلا في معصية الله، لما في طاعتهم من الخير والأمن والاستقرار وعدم الفوضى وعدم اتباع الهوى. أما إذا عصوا ولاة الأمور في أمر تلزم طاعتهم فيه فإنه تحصل الفوضى، ويحصل إعجاب كل ذي رأي برأيه، ويزول الأمن، وتفسد الأمور، وتكثر الفتن. فلهذا يجب علينا نحن أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا إلا إذا أمرونا بمعصية. إذا أمرونا بمعصية الله فربنا وربهم الله، له الحكم، ولا نطيعهم فيها. نقول: أنتم يجب عليكم أن تتجنبوا معصية الله، فكيف تأمروننا بها؟ فلا نسمع لكم ولا نطيع. وقد سبق لنا أن قلنا إنما أمر به ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يكون الله قد أمر به، مثل أن يأمرون بإقامة الجماعة في المساجد، وأن يأمرون بفعل الخير وترك المنكر وما أشبه ذلك. فهذا واجب، واجب من وجهين: أولا أنه واجب أصلا، والثاني أنه أمر به ولا تبينه. والثاني أن يأمرون بمعصية الله، فهذا لا يجوز لنا طاعتهم فيها مهما كان. مثل أن يقول: لا تصلوا جماعة، احلقوا لحاكم، أنزلوا ثيابكم إلى أسفل، اظلموا المسلمين بأخذ المال أو الضرب أو ما أشبه ذلك، فهذا أمر لا يطاع ولا يحب لنا طاعته فيه. لكن علينا أن نناصحهم وأن نقول اتقوا الله، هذا أمر لا يجوز، لا يحل لكم أن تأمروا عباد الله بمعصية الله. الأمر الثالث، القسم الثالث، أن يأمرونا بأمر ليس فيه أمر الله ورسوله بذاته ولا فيه نهي بذاته، فيجب علينا طاعتهم فيه، كالأنظمة التي يسنونها وهي لا تخالف الشرع، فإن الواجب علينا طاعتهم فيها والتمشي على هذه الأنظمة. وعلى هذا التقسيم إذا سار الناس فإنهم سيجدون الأمن والاستقرار والراحة والطمأنينة، ويحبون ولاة أمورهم ويحبهم ولاة أمورهم. ثم ذكر المؤلف آخر حديث في هذا الباب أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال، حديث أبي بكر قال: من أهان السلطان أهانه الله، من أهان السلطان أهانه الله. وإهانة السلطان لها عدة صور، منها أن يسخر بأوامر السلطان إذا أمر بشيء، قال انظروا شوفوا ايش يقولون. منها إذا فعل السلطان شيئا لا يراه هذا الإنسان فقال انظر ماذا فعل، يريد أن يهون أمر السلطان على الناس، لأنه إذا هون أمر السلطان على الناس استهانوا به ولم يمتثلوا أمره ولم يجتنبوا نهيه. ولهذا يكون الذي يهين السلطان بنشر معايبه بين الناس وذمه والتشنيع عليه والتشهير به يكون عرضة لأن يهينه الله عز وجل، لأنه إذا أهان السلطان في مثل هذه الأمور تمرد الناس عليه فعصوه، وحينئذ يكون هذا سبب الشر فيهينه الله عز وجل. فإن أهانه في الدنيا فقد أدرك عقوبته، وإن لم يهنه في الدنيا فإنه يستحق أن يهان في الآخرة والعياذ بالله، لأن كلام الرسول حق: من أهان السلطان أهانه الله. ومن أعان السلطان أعانه الله، لأنه أعان على خير وعلى بر. فإذا بينت للناس ما يجب عليهم للسلطان وأعنتهم على طاعته في غير المعصية فهذا خير كثير، إعانة على البر والتقوى وعلى الخير. نسأل الله لنا ولكم الحماية عما يغضب وجهه والتوفيق لما يحبه ويرضاه. المشرك مشرك ايش؟ من المشرك الأمير ينصح يدعى للتوحيد أولا، يقال وحد الله قبل كل شيء، وإذا استعان بالأولياء ينظر الأولياء هم من أولياء الله ولا من أعداء الله، لأنه ليس كل من قال أنا ولي يكون وليا، قد يكون لا ما يجوز. لو قال لنا ابن القبر على القبور قلنا لا سمعا ولا طاعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وأما الأحاديث، عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب النهي عن طلب الإمارة وترك الولايات إلا من حاجة أو مصلحة. الإمارة معناها التأمر على الناس والاستيلاء عليهم، وهي كبرى وصغرى. أما الكبرى فهي التي تكون إمارة عامة على كل المسلمين، كإمارة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكإمارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الخلفاء. هذه إمارة عامة وسلطة عامة، وإمارة خاصة دون ذلك تكون إمارة على منطقة من المناطق تشتمل على قرى ومدن، أو إمارة أخص من ذلك على قرية واحدة أو مدينة واحدة. وكلها ينهى الإنسان أن يطلب فيها أن يكون أميرا، كما سيأتي في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. ثم صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب بقول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة يعني الجنة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. وطلب الإمارة ربما يكون قصد الطالب أن يعلو على الناس ويملك رقابهم ويأمر وينهى، فيكون قصده سيئا، فلا يكون له حظ من الآخرة والعياذ بالله. ولهذا نهي عن طلب الإمارة. ولا يريدون فسادا، فسادا في الأرض بقطع الطريق وسرقة أموال الناس والاعتداء على أعراضهم وغير ذلك من الفساد. والعاقبة للمتقين، عاقبة الأمر للمتقين، إما أن تظهر هذه العاقبة في الدنيا وإما أن تكون في الآخرة. فالمتقون هم الذين لهم العاقبة سواء في الدنيا أو في الآخرة أو في الدنيا والآخرة. ثم قال، ثم ساق المؤلف رحمه الله حديث عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا عبد الرحمن بن سمرة، ناداه باسمه واسم أبيه من أجل أن ينتبه لما يلقى إليه، لأن الموضوع موضوع ليس بالهين. لا تسأل الإمارة، يعني لا تطلب أن تكون أميرا، فإنك إن أعطيتها عن مسألة يعني بسبب سؤالك وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، والمعين هو الله. فإذا أعطيت بطلب منك وكلك الله إليها وتخلى الله عنك والعياذ بالله، وفشلت فيها ولم تنجح ولم تفلح. وإن أعطيتها عن غير مسألة بل الناس هم الذين اختاروك وهم الذين طلبوك، فإن الله تعالى يعينك عليها، يعني فاقبلها وخذها. وهذا يشبه المال، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. ولهذا ينبغي للإنسان الموظف أن لا يسأل شيئا من الوظائف، إن رقي بدون مسألة فهذا هو الأحسن، فهذا له أن يأخذ. أما أن يطلب ويلح فإنه يخشى أن يكون داخلا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبع نفسك. فالورع والاحتياط أن لا تطلب شيئا في ترقية أو في انتداب أو غير ذلك، إن أعطيت فخذ وإن لم تعط فالأحسن والأورى والأتقى ألا تقال. كل الدنيا ليس بشيء. وإذا رزقك الله رزقا كفافا لا فتنة فيه فهو خير من مال كثير تفتن فيه، نسأل الله السلامة. لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأكل الذي هو خير. يعني إذا حلفت أن لا تفعل شيئا ثم تبين لك أن الخير في فعله فكفر عن يمينك وافعله. وإذا حلفت أن تفعل شيئا ثم بدا لك أن الخير في تركه فاتركه وكفر عن يمينك. وإنما قال له النبي ذلك لأنه إذا كان الإنسان أميرا فحلف على شيء فربما تملي عليه أنفة الإمارة أن لا يتحول عن حلفه، ولكن ينبغي وإن كان أميرا إذا حلف على شيء ورأى الخير في تركه أن يتركه، أو حلف أن لا يفعل شيئا ورأى الخير في فعله أن يفعله. وهذا شامل للأمير وغيره، إذا حلفت على شيء ورأيت أن الخير في خلافه فكفر عن يمينك وافعل الخير. مثال ذلك رجل حلف أن لا يزور قريبا لأنه صار بينه وبينه شيء، فقال والله لا أزور. هذا حلف على قطع الرحم، وصلة الرحم خير من القطيع. فنقول يجب عليك أن تكفر عن يمينك وأن تزور قريبا لأن هذا من الصلة، والصلة واجبة. حلف أن لا يكلم أخاه المسلم، يعني حلف أن يهجر أخاه، نقول هذا غلط، كفر عن يمينك وكلمه. وهكذا كل شيء تحلف عليه ويكون الخير بخلاف ما حلف فكفر عن يمينك وافعل الخير. وهذه قاعدة في كل الأيمان. ولكن الذي ينبغي للإنسان أن لا يتسرع في الحلف، فإن كثيرا من الناس يتسرعون في الحلف أو في الطلاق أو ما أشبه ذلك ويندمون. فنقول لا تتعجل، لا تتسرع، إذا كنت عازم على الشيء فافعله أو اتركه بدون يمين وبدون طلاق. ثم إن ابتليت بكثرة الحلف فقرن حلفك بقولك إن شاء الله، فإنك إذا حلفت وقلت إن شاء الله فأنت في حل، حتى لو خالفت ما حلفت عليه فإنه لا يضر. فلو قلت والله إن شاء الله لا أفعل هذا الشيء ثم فعلته فليس عليك شيء، لأن من قال في يمينه إن شاء الله فلا فنت عليه. والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري.
قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه: إني أحب إنك امرؤ ضعيف، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين، ولا تولين على مال يتيم. هذه أربع جمل بين فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر ما بين. قال له: إنك امرؤ ضعيف. وهذا القول مصارحة أمام الإنسان لا شك أنه ثقيل على النفس، وأنه قد يؤثر أن يقول لك مثل النبي عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ ضعيف، لكن الأمانة تقتضي هكذا. سكنوا القصور الفخمة، وركبوا السيارات المريحة، ولبسوا أحسن الثياب، وتزوجوا، وصار عندهم الإماء، وتنعموا في الدنيا أكبر تنعيم، والناس سواهم في بؤس وشقاء وجوع، فعليهم السمع والطاعة، لأن نحن لنا شيء والولاة لهم شيء آخر. نحن علينا السمع والطاعة، وعلى الولاة النصح لنا، وأن يسيروا بنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا نقول إذا استأثروا علينا وكانت لهم القصور الفخمة والسيارات المريحة والثياب الجميلة وما أشبه ذلك، لا نقول والله ما يمكن نسمع وهم في قصورهم وسياراتهم ونحن في بؤس وحاجة والواحد منا لا يدرك السكن وما أشبه ذلك. هذا حرام علينا، يجب أن نسمع ونطيع حتى في حال الأثر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الأنصار رضي الله عنهم: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول الأنصار منذ 1300 سنة: ستلقون بعدي أثرة. من ذاك الوقت والولاة يستأثرون على الرعية، ومع هذا يقول: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. فليس استئثار ولاة الأمور بما يستأثرون به مانعا من السمع والطاعة لهم. الواجب السمع والطاعة في كل ما أمروا به ما لم يأمروا بمعصية. وقد سبق لنا في الدرس الماضي أن ما أمر به ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما أمر الله به، فهذا يجب طاعتهم فيه لوجهين: لأمر الله به ولأمرهم به. والثاني ما حرم الله، فلا يجوز السمع والطاعة له حتى لو أمروا. والثالث ما ليس فيه أمر ولا نهي من الله، فيجب علينا طاعتهم فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع من طاعتهم إلا إذا أمروا بالمعصية. نسأل الله أن يصلحنا جميعا رعية ورعاة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عاقبتها في أولها. عافيتها. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر رواه مسلم. قوله ينتظم أي يسابق بالرمي بالنبل والنشاب الجشر الجشر هي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. وقوله يرقق بعضها بعضا أي يصبر بعضها بعضا وقيل يشبه بعضها بعضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف في رياض الصالحين في باب وجوب طاعة ولاة الأمور عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فنزلنا منزلا فنزل الناس فتفرقوا منهم من كان يصلح خباءه ومنهم من ينتظل ومنهم من هو في جشره كالعادة أن الناس إذا نزلوا وهم سفر كل يشتغل بما يرى أنه لا بد من الاشتغال فيه. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الصلاة جامعة. وهذا النداء ينادى به لصلاة الكسوف وينادى به إذا أراد الإمام أو الأمير أن يجتمع الناس بدل من أن يقول يا أيها الناس هلموا إلى المكان يقول الصلاة جامعة حتى يجتمع الناس. فاجتمع الناس فخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أنه ما من نبي بعثه الله إلا دل أمته على خير ما يعلمهم له ما يعلمه لهم وأنذرهم عن شر ما يعلمه لهم. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان منهم النصيحة لأقوامه يعلمونهم الخير ويدلونهم عليه ويحثونهم عليه ويبينون الشر ويحذرونهم منه. وهكذا يجب على أهل العلم وطلبة العلم أن يبينوا للناس الخير ويحثوهم عليه ويبينوا الشر ويحذروهم منه، لأن علماء هذه الأمة ورثة الأنبياء. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بعده نبي، ختمت النبوة به فلم يبق إلا العلماء الذين يتلقون شرعه ودينه. فيجب عليهم ما يجب على الأنبياء من بيان الخير والحث عليه ودلالة الناس إليه وبيان الشر والتحذير منه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة يعني أمة محمد جعل الله عافيتها في أولها، يعني أن أول الأمة في عافية ما فيها فتن. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما في فتن، وفي عهد أبي بكر ما في فتن، وفي عهد عمر ليس فيه فتن. وحين قتل عمر رضي الله عنه قتله غلام المغيرة، غلام يقال له أبو لؤلؤة مجوسي خبيث، كان في قلبه غل على أمير المؤمنين عمر، فلما تقدم لصلاة الصبح ضربه بخنجر له رأسان وقيل إنه مسموم. فضربه حتى قد بطنه رضي الله عنه، وحمل فبقي 3 أيام ومات. ثم إن هذا الرجل الخبيث هرب فلحقه الناس فقتل 13 رجلا، لأن الخنجر معه نقبضه في الوسط وره رأسه، فهو يقول به هكذا وهكذا ويضرب الناس، حتى ألقى عليه أحد الصحابة بساطا فغمه ثم قتل نفسه والعياذ بالله. من هنا من ذاك الوقت بدأت الفتنة ترفع رأسها. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أنه تأتي فتن يرقق بعضها بعضا، أي أن بعضها يجعل ما قبله رقيقا وسهلا، لأن الثانية أعظم من الأولى، كل واحدة أعظم من الأخرى فترقق ما قبلها. ولهذا قد يرقق بعضها بعضا فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكته، لأن أول ما تأتي يستعظمها فيقول من هنا نهلك، ثم تأتي الأخرى فترقق الأولى وتكون الأولى سهلة بالنسبة إليها، فيقول المؤمن هذه يعني هذه اللي فيها البلاء كل البلاء. ولكن نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن. المؤمن يصبر ويحتسب ويلجأ إلى الله عز وجل ويستعيذ بالله من الفتنة، وفي كل صلاة نقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. نسأل الله أن يميتنا وإياكم على ذلك. من كان يحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، وكلنا نحب ذلك، أن يزحزح الإنسان عن النار وينجو منها ويدخل الجنة، فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، فينصح للناس كما ينصح لنفسه، ويكره للناس ما يكره لنفسه، فيكون هذا قائما بحق الله مؤمنا بالله واليوم الآخر، وقائما بحق الناس لا يعامل الناس إلا بما يحب أن يعاملوه به، فلا يكذب عليه ولا يغشه ولا يخدعهم ولا يحب لهم الشر، يعني يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به. فإذا جاء يسأل مثلا قال هذا حرام ولا حلال، قلنا له هل تحب أن الناس يعاملوك بهذا؟ إذا قال لا قلنا أترك، سواء حلال ولا حرام، ما دمت لا تحب أن يعاملك الناس به فلا تعامل الناس به، واجعل هذا الميزان ميزانا بينك وبين الناس في معاملتهم، لا تأتي للناس إلا ما تحب أن يؤتى إليك، فتعاملهم باللطف كما تحب أن يعاملوك باللطف، باللين، بحسن الكلام، بحسن المنطق، بالبيان، بالنصح، كما تحب أن يفعلوا بك. هذا الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منه، والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية، عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في كتابه رياض الصالحين فيها دليل على أمور. حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أمراء يسألون حقهم الذي لهم ويمنعون الحق الذي عليهم. سئل عن هؤلاء الأمراء: ماذا نصنع معهم؟ والأمراء هنا يشمل الأمراء الذين دون السلطان الأعظم، ويشمل السلطان الأعظم أيضا لأنه أمير، وما من أمير إلا فوقه أمير حتى ينتهي الحكم إلى الله عز وجل. سئل عن هؤلاء الأمراء، أمراء يطلبون حقهم من السمع والطاعة لهم ومساعدتهم في الجهاد ومساعدتهم في الأمور التي يحتاجون إلى المساعدة فيها، ولكنهم يمنعون الحق الذي عليهم، لا يؤدون الناس حقهم ويظلمونهم ويستأثرون عليهم. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كأنه عليه الصلاة والسلام كره هذه المسائل وكره أن يفتح هذا الباب، ولكن أعاد السائل عليه ذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤدي لهم حقهم، وأن عليهم ما حملوا وعلينا ما حملنا. فنحن حملنا السمع والطاعة، وهم حملوا أن يحكموا فينا بالعدل، وأن لا يظلموا أحدا، وأن يقيموا حدود الله على عباد الله، وأن يقيموا شريعة الله في أرض الله، وأن يجاهدوا أعداء الله. هذا الذي يجب عليهم، فإن قاموا به فهذا هو المطلوب، وإن لم يقوموا به فإننا لا نقول لهم: أنتم لم تؤدوا الحق الذي عليكم فلا نؤدي حقكم الذي لكم. هذا حرام. يجب أن نؤدي الحق الذي عليه، فنسمع ونطيع ونخرج معهم في الجهاد ونصلي وراءهم في الجمع والأعياد وغير ذلك، ونسأل الله الحق الذي لنا. وهذا الذي دل عليه هذا الحديث وما أقابه المؤلف رحمه الله هو مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب السلف الصالح، السمع والطاعة للأمراء وعدم عصيانهم فيما تجب طاعتهم فيه، وعدم إثارة الضغائن عليهم، وعدم إثارة إيجاد الأحقاد عليهم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله يضربه السلطان ويضربه ويجره بالبغال ويضرب بالسياط حتى يوم عليه في الأسواق، وهو إمام أهل السنة رحمه الله واضي عنه، ومع ذلك يدعو للسلطان، يدعو له ويسميه أمير المؤمنين. حتى انهم منعوه ذات يوم قالوا لا تحدث الناس لا تحدث الناس، فسمع واطاع ولم يحدث الناس جهرا. بدا يخرج يمينا وشمالا ثم ياتيه اصحابه يحدثهم بالحديث، كل هذا من اجل ان لا ينابذ السلطان، لانه سبق لنا انهم قالوا يا رسول الله افلا ننابذهم، لما قال خير ائمتكم الذين يحبونهم وتحبونكم وشر ائمتكم الذين تكرهونهم ويكرهونكم ويلعنونكم وتلعنونهم، قالوا افلا ننابذهم؟ قال لا، ما صلوا، فما دام يصلون فإننا لا ننابذهم، نسمع ونطيع ونقوم بالحق الذي لنا الذي علينا، وهم عليهم ما حمل. وفي الحديث آخر الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ليصبر ويتحمل ولا ينابذ ولا يتكلم، فإن من خرج عن الجماعة مات ميتة جاهلية، يعني ليس ميتة الإسلام والعياذ بالله. وهذا يحتمل معنيه، يحتمل أنه يموت ميتة جاهلية، أنه يزاغ قلبه والعياذ بالله حتى تكون هذه المعصية سببا لردته، ويحتمل معنى آخر أنه يموت ميتة جاهلية لأن أهل الجاهلية ليس لهم إمام وليس لهم أمير، لهم رؤساء وزعماء لكن ليس لهم ولاية كولاية الإسلام، فيكون هذا مات ميتة جاهلية. والمهم يا إخواني أن الواجب أن نسمع ونطيع لولاة الأمر إلا في حال واحدة، فإننا لا نطيع إذا أمرونا بمعصية الخالق فإننا لا نطيع. لو قالوا احلقوا لحاكم قلنا لا سمعا ولا طاعة. لو قال نزلوا ثيابكم أو بناطيلكم إلى أسفل من الكعبين قلنا لا سمع ولا طاعة، لأن هذه معصية. لو قالوا لا تقيموا الصلاة جماعة قلنا لا سمع ولا طاعة. لو قالوا لا تصوموا رمضان قلنا لا سمع ولا طاعة. كل معصية ما نطيعهم فيها مهما كان. أما إذا أمروا بشيء ليس معصية واجب علينا أن نطيع. ثانيا، لا يجوز لنا أن ننابذ ولاة الأمور. ثالثا، لا يجوز لنا أن نتكلم بين العامة فيما يثير الضغائن على ولاة الأمور وفيما يسبب البغضاء لهم، لأن في ذلك مفسدة كبيرة. قد يتراءى للإنسان أن هذه غيرة وأن هذا صدع بالحق، والصدع بالحق لا يكون من وراء حجاب. الصدع بالحق أن يكون الولي الأمر أمامك وتقول أنت فعلت كذا وهذا لا يجوز، تركت هذا وهذا واجب. أما أن تتحدث من وراء حجاب في سب ولي الأمر والتشهير به فهذا ليس من الصدع بالحق، هذا من الفساد، هذا مما يوجب إغار الصدور وكراهة ولاة الأمور والتمرد عليهم، وربما يفضي إلى ما هو أكبر، إلى الخروج عليهم ونبذ بيعتهم والعياذ بالله. وكل هذه أمور يجب أن نتفطن لها، ويجب أن نسير فيها على ما سار عليه أهل السنة والجماعة. ومن أراد أن يعرف ذلك فليقرأ كتب السنة المؤلفة بهذا، يجد كيف يعظم أئمة أهل العلم من هذه الأمة، كيف يعظمون ولاة الأمور، وكيف يقومون بما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام من ترك المنابذة ومن السمع والطاعة في غير المعصية. وقد ذكر رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر كتاب العقيدة الوسطية، وهي عقيدة مختصرة لكنها حجمها كبير جدا في المعنى، أن من هدي أهل السنة والجماعة وطريقتهم أنهم يدينون بالولاء لولاة الأمور، وأنهم يرون إقامة الحج والجهاد والأعياد والجمع مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، حتى لو فاجر ولي الأمر كان أهل السنة والجماعة يرون إقامة الجهاد معه وإقامة الحج وإقامة الجمع وإقامة الأعياد، إلا إذا رأينا كفرا بواحا صريحا عندنا فيه من الله برهان والعياذ بالله، فهذا يجب علينا ما استطعنا أن نزيل هذا الحاكم وأن نستبدله بخير منه. أما مجرد المعاصي والاستئثار وغيرها فإن أهل السنة والجماعة يرون أن ولي الأمر له الولاية حتى مع هذه الأمور، وأن له السمع والطاعة، وأنه لا تجوز منابذته ولا إغارة الصدور عليه ولا غير ذلك مما يكون فساده أعظم وأعظم. والشر ليس يدفع بالشر. ما الذي يدفع بالشر؟ هو الخير. ادفع الشر بالخير. أما أن تدفع الشر بشر فإن كان مثله فلا فائدة، وإن كان أشر منه كما هو الغالب في مثل هذه الأمور فإن ذلك مفسدة كبيرة. نسأل الله أن يهدي ولاة أمورنا وأن يهدي رعيتنا لما يلزمها، وأن يوفق كل منهم لما للقيام بما يجب عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذان الحديثان بقية باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ففي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن طاعته من طاعة الله. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بالوحي، إلا بالشرع الذي شرعه الله تعالى له ولأمته. فإذا أمر بشيء فهو شرع الله سبحانه وتعالى. فمن أطاع فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله. الأمير إذا أطاعه الإنسان فقد أطاع الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر في أكثر من حديث، أمر بطاعة ولي الأمر، وقال: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وقال: اسمع وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيب، وقال: على المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وفيما كرهه ورضيه. والأحاديث في هذا كثيرة. فقد أمر بطاعة ولي الأمر، فإذا أطعت ولي الأمر فقد أطعت الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أطعت الرسول فقد أطعت الله. وكل هذا الحديث وما سبقه وما لم يذكره المؤلف كلها تدل على وجوب طاعة ولاة الأمور إلا في معصية الله، لما في طاعتهم من الخير والأمن والاستقرار وعدم الفوضى وعدم اتباع الهوى. أما إذا عصوا ولاة الأمور في أمر تلزم طاعتهم فيه فإنه تحصل الفوضى، ويحصل إعجاب كل ذي رأي برأيه، ويزول الأمن، وتفسد الأمور وتكثر الفتن. فلهذا يجب علينا نحن أن نسمع ونطيع لولاة أمورنا إلا إذا أمرونا بمعصية. إذا أمرونا بمعصية الله فربنا وربهم الله له الحكم، ولا نطيعهم فيها. نقول أنتم يجب عليكم أن تتجنبوا معصية الله، فكيف تأمروننا بها؟ فلا نسمع لكم ولا نطيع. وقد سبق لنا أن قلنا إنما أمر به ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يكون الله قد أمر به، مثل أن يأمرون بإقامة الجماعة في المساجد، وأن يأمرون بفعل الخير وترك المنكر وما أشبه ذلك. فهذا واجب، واجب من وجهين: أولا أنه واجب أصلا، والثاني أنه أمر به ولاة الأمور. والثاني أن يأمرون بمعصية الله، فهذا لا يجوز لنا طاعتهم فيها مهما كان. مثل أن يقول لا تصلوا جماعة، احلقوا لحاكم، أنزلوا ثيابكم إلى أسفل، اظلموا المسلمين بأخذ المال أو الضرب أو ما أشبه ذلك، فهذا أمر لا يطاع ولا يحل لنا طاعتهم فيه. لكن علينا أن نناصحهم وأن نقول اتقوا الله، هذا أمر لا يجوز، لا يحل لكم أن تأمروا عباد الله بمعصية الله. الأمر الثالث، القسم الثالث، أن يأمرون بأمر ليس فيه أمر الله ورسوله بذاته ولا فيه نهي بذاته، فيجب علينا طاعتهم فيه، كالأنظمة التي يسنونها وهي لا تخالف الشرع، فإن الواجب علينا طاعتهم فيها والتمشي على هذه الأنظمة. وعلى هذا التقسيم إذا سار الناس فإنهم سيجدون الأمن والاستقرار والراحة والطمأنينة، ويحبون ولاة أمورهم ويحبهم ولاة أمورهم. ثم ذكر المؤلف آخر حديث في هذا الباب أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال، حديث أبي بكر قال: من أهان السلطان أهانه الله، من أهان السلطان أهانه الله. وإهانة السلطان لها عدة صور، منها أن يسخر بأوامر السلطان إذا أمر بشيء، قال انظروا شوفوا ايش يقولون. منها إذا فعل السلطان شيئا لا يراه هذا الإنسان فقال انظر ماذا فعل، يريد أن يهون أمر السلطان على الناس، لأنه إذا هون أمر السلطان على الناس استهانوا به ولم يمتثلوا أمره ولم يجتنبوا نهيه. ولهذا يكون الذي يهين السلطان بنشر معايبه بين الناس وذمه والتشنيع عليه والتشهير به يكون عرضة لأن يهينه الله عز وجل، لأنه إذا أهان السلطان في مثل هذه الأمور تمرد الناس عليه فعصوه، وحينئذ يكون هذا سبب الشر فيهينه الله عز وجل. فإن أهانه في الدنيا فقد أدرك عقوبة، وإن لم يهنه في الدنيا فإنه يستحق أن يهان في الآخرة والعياذ بالله، لأن كلام الرسول حق: من أهان السلطان أهانه الله. ومن أعان السلطان أعانه الله، لأنه أعان على خير وعلى بر. فإذا بينت للناس ما يجب عليهم للسلطان وأعنتهم على طاعته في غير المعصية فهذا خير كثير، إعانة على البر والتقوى وعلى الخير. نسأل الله لنا ولكم الحماية عما يغضب وجهه، والتوفيق لما يحبه ويرضاه. المشرك مشرك ايش؟ من المشرك الأمير ينصح يدعى للتوحيد أولا، يقال وحد الله قبل كل شيء، وإذا استعان بالأولياء ينظر الأولياء هم من أولياء الله ولا من أعداء الله، لأنه ليس كل من قال أنا ولي يكون وليا، قد يكون لا ما يجوز. لو قال لنا ابن القبر على القبور قلنا لا سمعا ولا ضرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وأما الأحاديث، عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب النهي عن طلب الإمارة وترك الولايات إلا من حاجة أو مصلحة. الإمارة معناها التأمر على الناس والاستيلاء عليهم، وهي كبرى وصغرى. أما الكبرى فهي التي تكون إمارة عامة على كل المسلمين، كإمارة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكإمارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الخلفاء. هذه إمارة عامة وسلطة عامة، وإمارة خاصة دون ذلك تكون إمارة على منطقة من المناطق تشتمل على قرى ومدن ومدن، أو إمارة أخص من ذلك على قرية واحدة أو مدينة واحدة. وكلها ينهى الإنسان أن يطلب فيها أن يكون أميرا، كما سيأتي في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. ثم صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب بقول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة يعني الجنة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. وطلب الإمارة ربما يكون قصد الطالب أن يعلو على الناس ويملك رقابهم ويأمر وينهى، فيكون قصده سيئا، فلا يكون له حظ من الآخرة والعياذ بالله. ولهذا نهي عن طلب الإمارة. ولا يريدون فسادا، فسادا في الأرض بقطع الطريق وسرقة أموال الناس والاعتداء على أعراضهم وغير ذلك من الفساد. والعاقبة للمتقين، عاقبة الأمر للمتقين، إما أن تظهر هذه العاقبة في الدنيا وإما أن تكون في الآخرة. فالمتقون هم الذين لهم العاقبة سواء في الدنيا أو في الآخرة أو في الدنيا والآخرة. ثم قال، ثم ساق المؤلف رحمه الله حديث عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له: يا عبد الرحمن بن سمرة، ناداه باسمه واسم أبيه من أجل أن ينتبه لما يلقى إليه، لأن الموضوع موضوع ليس بالهين. لا تسأل الإمارة، يعني لا تطلب أن تكون أميرا، فإنك إن أعطيتها عن مسألة، يعني بسبب سؤالك وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، والمعين هو الله. فإذا أعطيته بطلب منك ووكلك الله إليها وتخلى الله عنك والعياذ بالله، وفشلت فيها ولم تنجح ولم تفلح. وإن أعطيتها عن غير مسألة بل الناس هم الذين اختاروك وهم الذين طلبوك، فإن الله تعالى يعينك عليها، يعني فاقبلها وخذها. وهذا يشبه المال، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. ولهذا ينبغي للإنسان الموظف أن لا يسأل شيئا من أموال من الوظائف، إن رقي بدون مسألة فهذا هو الأحسن، فهذا له أن يأخذ. أما أن يطلب ويلح فإنه يخشى أن يكون داخلا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فالورع والاحتياط أن لا تطلب شيئا في ترقية أو في انتداب أو غير ذلك. إن أعطيت فخذ، وإن لم تعط فالأحسن والأورع والأتقى أن لا تطالب، كل الدنيا ليست بشيء. وإذا رزقك الله رزقا كفافا لا فتنة فيه فهو خير من مال كثير تفتن فيه، نسأل الله السلامة. لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأكل الذي هو خير، يعني إذا حلفت أن لا تفعل شيئا ثم تبين لك أن الخير في فعله فكفر عن يمينك وافعله. وإذا حلفت أن تفعل شيئا ثم بدا لك أن الخير في تركه فاتركه وكفر عن يمينك. وإنما قال له النبي ذلك لأنه إذا كان الإنسان أميرا فحلف على شيء فربما تملي عليه أنفة الإمارة أن لا يتحول عن حلفه، ولكن ينبغي وإن كان أميرا إذا حلف على شيء ورأى الخير في تركه أن يتركه، أو حلف أن لا يفعل شيئا ورأى الخير في فعله أن يفعله. وهذا شامل للأمير وغيره، إذا حلفت على شيء ورأيت أن الخير في خلافه فكفر عن يمينك وافعل الخير. مثال ذلك: رجل حلف أن لا يزور قريبا لأنه صار بينه وبينه شيء، فقال: والله لا أزور. هذا حلف على قطع الرحم، وصلة الرحم خير من القطيعة، فنقول: يجب عليك أن تكفر عن يمينك وأن تزور قريبا، لأن هذا من الصلة والصلة واجبة. حلف أن لا يكلم أخاه المسلم، يعني حلف أن يهجر أخاه، نقول: هذا غلط، كفر عن يمينك وكلمه. وهكذا كل شيء تحلف عليه ويكون الخير بخلاف ما حلف فكفر عن يمينك وافعل الخير. وهذه قاعدة في كل الأيمان، ولكن الذي ينبغي للإنسان أن لا يتسرع في الحلف، فإن كثيرا من الناس يتسرعون في الحلف أو في الطلاق أو ما أشبه ذلك ويندمون. فنقول: لا تتعجل، لا تتسرع، إذا كنت عازم على الشيء فافعله أو اتركه بدون يمين وبدون طلاق. ثم إن ابتليت بكثرة الحلف فقرن حلفك بقولك إن شاء الله، فإنك إذا حلفت وقلت إن شاء الله فأنت في حل، حتى لو خالفت ما حلفت عليه فإنه لا يضر. فلو قلت: والله إن شاء الله لا أفعل هذا الشيء، ثم فعلته فليس عليك شيء، لأن من قال في يمينه إن شاء الله فلا حنث عليه. والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم. رواه مسلم. وعنه قال: قلت يا رسول الله: ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. رواه البخاري.
قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه: إني أحب إنك امرؤ ضعيف، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين، ولا تولين على مال يتيم. هذه أربع جمل بيّن فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي ذر ما بيّن. قال له: إنك امرؤ ضعيف. وهذا القول مصارحة أمام الإنسان لا شك أنه ثقيل على النفس، وأنه قد يؤثر. أن يقول لك مثل النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ ضعيف، لكن الأمانة تقتضي هكذا.